علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق والعياذ بالله كان في هم وكرب عظيم. وها هدى تعالى يقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم. وقال لأصحابه: قولوا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. واستجاب الله ولنسمع الاستجابة. قال: واستجاب الله دعوة رسوله وعباده المؤمنين الصادقين، فساق إلى رسوله نعيم ابن مسعود الغطفاني بعد أن هداه الله إلى الإسلام فأسلم، وأتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت مرني بما شئت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. وخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة اليهود، وكان لهم نديما في الجاهلية يجلس معهم ويشرب الخمر. فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم ودي أي حب إياكم، وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشا وغطفان لبسوا كأنتم، ليسوا كأنتم، البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تخلع منه إلى غيره. مرة ثانية: فقال لهم إن قريشا، قال لبني لليهود: إن بني قريش وغطفان ليسوا كأنتم، لما البلد بلدكم فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره، بخلاف غطفان جاءوا من الشرق وقريشات من الجنوب. وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساءهم بغيره، فليسوا كأنتم، فإن رأوا نهزة فرصة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم ثقة لكم، على أن تقاتلوا معهم محمد صلى الله عليه وسلم حتى تناجزوا. فقالوا له: لقد أشرت بالرأي. ثم خرج من عندهم حتى أتى قريشا، فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معه من رجال قريش: قد عرفتم ودي لكم وفراق محمد، وإني قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكموه نصحا لكم، فاكتموه عني. فقالوا: نفعل. فقال: تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينه وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وقد أرسلوا إليه: إنا قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم، ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ فأرسل إليهم: أي نعم، فإذا بعثت إليكم يهودا يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تتبعوا إليهم منكم رجلا واحدا. ثم خرج حتى أتى غطفان، هذا نعيم العجيب، حتى أتى غطفان فقال: يا معشر غطفان، إنكم أهل أهلي وعشيرتي وأحب الناس إلي، ولا أراكم تتهموني، قالوا صدقت، ما أنت عندنا بمتهم. قال فاكتموا عني. قالوا نفعل، فما أمرك؟ فقال لهم ما قال لقريش، وحذرهم ما حذر قريش. وكان من تدبير الله تعالى لرسوله والمؤمنين ليخرجهم من محنتهم، من تدبير الله تعالى أن أرسل أبا سفيان ورجال من غطفان إلى بني قريظة، وفي ليلة سبت يقولون لهم إنا لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر، فاغذوا للقتال حتى نماجد محمدا، فإننا نخشى بأن ضربتكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلادنا ولا طاقة لنا به. فلما رجعت الرسل إلى قريش وغطفان بما قالت بنو قريظة قالوا والله إن الذي حدثكم به نعيم ابن مسعود لحق، فأرسلوا إلى بني قريظة، إن والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا كما تطلبون، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت بنو قريظة حتى انتهت الرسل إليهم إن الذي ذكر لكم نعيم، إن الذي ذكر لكم نعيم لحق، ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا، فإن رأوا فرصة انتهزوها، وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم بين الرجل في بلادكم. فأرسلوا إلى قريش وإلى غطفان إن والله لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا، فأبوا عليهم وخذل الله تعالى بينهم فلم يعزموا على القتال، وأرسل الله عز وجل عليهم الريح في ليال شياتية باردة شديدة البرد، فجعلت تكفر قدورهم وتقتلع خيامهم، وما أطاقوا المقام، فقرروا العودة فرا إلى بلادهم، وارتحلوا عائدين لم ينالوا خيرا، وكفى الله رسوله والمؤمنين قتالهم، وكان الله قويا عزيزا. وأنزل في ذلك قوله يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. وقوله ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. والآن ولنستمع الآن إلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يحدثنا عن مشاهدة لمعسكر أبي سفيان في تلك الليلة الباردة وهو يعلن الرحيل بسرعة. أبو سفيان قال رضي الله عنه وقد قال لي رجل من أهل الكوفة يا أبا عبد الله أرأيتم رسول الله وصحبتموه؟ قال نعم يا ابن أخي. قال فكيف كنتم تصنعون؟ قال والله لقد كنا نجهد. فقال السائل لحذيفة والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا. الله أكبر. فقال حذيفة يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى الله وسلم هويا في الليل من الليل، ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع إلينا. فشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجعة، لا بد أن ترجع. أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة، أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة، هنيئا لك يا أبا ذر. مرة ثانية أقول. فقال حذيفة بن أخي يا ابن أخي والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق وصلى صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، ثم التفت إلينا فقال من رجل يقوم فينظر لنا ما فعل القوم ثم يرجع. فشرط له صلى مع الرجعة وقال أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الفزع وشدة البرد، فلما لم يقم أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر، فلم يكن لي بد يا حذيفة، لم دعاني صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني، فقال يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ما يصنعون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. يا حذيفة اذهب فادخل في القوم قوم أبي سفيان المعصر الكافر فانظر ما يصنعون ولا تحدثن شيئا حتى تأتينا. قال حذيفة فذهبت فدخلت في القوم قوم أبي سفيان والريح وجنود الله الملائكة تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم نار ولا قدر ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه حتى يتكلم وما يخاف، فلينظر يا معشر قريش لينظر امرؤ من جليسه. قال حذيفة فأخذت بيد الرجل الذي لا جنبي فقلت من أنت؟ قال أنا فلان وفلان. تحلل. ثم قام أبو سفيان فقال يا معشر قريش إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف وأخلفتنا بنو قريظة وبلغنا عنهم ما نكرى ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا إني مرتحل. ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث، فوالله قال حذيفة ما أطلق عقاله إلا وأنا قائم، ما أطلق عقاله إلا وأنا قائم، ولولا عهد رسول صلى الله عليه وسلم لا تحدث شيئا حتى تأتينا. ثم شئت لقتلته مرة ثانية. يقول ثم قام أبو سفيان إلى جمله وهو معقول بالعقال فجعل عليه فجلس عليه ثم ضربه فوثب على ثلاث. قال فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم، ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي لا تحدث شيئا حتى تأتيني. ثم شئت لقتلته بسهم. هكذا حذيفة يقول، لكن أخذ بعهد الرسول ما قتلته. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي في موطن لبعض نسائي ثياب لبعض نسائي، فلما رآني أدخلني إلى رجليه وطرع لي طرف المربط حتى يتغطى المربط حتى يتغطى من البرد، ثم ركع وسجد وإني لفيه في ذلك المكان بين رجلي الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان ما بما قلت بما قالت قريش وسمعت غطفان بما فعلت قريش فانسحروا راجعين بلادهم في الصباح. وهناك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزوننا، الآن نغزوهم ولا يغزوننا. وحقا لم تغزو بعدها قريش النبي صلى الله عليه وسلم حتى غزاهم في عقر دارهم ودخل مكة عليهم. ولما أصبح صلى الله عليه وسلم من تلك الليلة عاد إلى المدينة وعاد أصحابه والحمد لله. هذه غزوة الخندق والعياذ بالله. والآن نتائج عظة لكل المقطوعة السابقة وهذه. قال إن لهذه المقطوعة من السيرة العطرة نتائج وعبرا نجملها إزاء الأرقام التالية. أولا: موقد نار حرب غزوة الخندق هم رؤساء بني يهود بني النضير. موقد نار حرب غزوة الخندق من هم؟ رؤساء يهود بني النضير، حيي بن أخطب وسلاب بن مشكم وكنان بن الربيع، وما زال اليهود يوقدون نيران الحرب والله إلى اليوم. ثانيا: بيان خيانة وغدر عيينة بن حصن الغطفاني إذ وادعه الرسول وقطع له أرضا وغدر. ثالثا: فضل سلمان الفارسي في إرشاده المؤمنين إلى حفر الخندق وقول الرسول فيه: سلمان منا آل البيت. لما تنازع كل من المهاجر والأنصار، المهاجر قالوا منا الأنصار، قال من؟ قال لا، سلمان منا آل البيت ما هم منكم. رابعا: تجلي آيات النبوة المحمدية. متى؟ عند حفر الخندق في ثلاث مواطن، وهي تفتت الصخرة حتى كانت كثيبا مهيلا، وما أعلنه عند كل بارقة تبرق برقت إن كل ما أخبر به كما أخبر الشام والعراق والمغرب، وإطعام المئات بصاع شعير واحد كما تقدم، إطعام المئات بصاع شعير وجد من الماعز. خامسا: بيان أن أهل الغزوة كانت تمحيصا، بيان أن هذه الغزوة كانت تمحيصا للمؤمنين، غزوة الخندق، بيان أن هذه الغزوة كانت تمحيصا وتطيبا وتطهيرا للمؤمنين، وكشف لعوار المنافقين وانكشفوا. سادسا: تجلي الرحمة المحمدية في سعي للصلح بين العدو المغازي ليخفف عن أصحابه الفتنة، وإن كان ما قبلت المصلحة الصلح. سابعا: جلال موقف سعد بن معاذ في رفضه الاتفاقية إيمانا وتوكلا وصبرا وصدقا، هو الذي رفضها، موقف سعد بن معاذ. ثامنا: ظهور بطولة علي بن أبي طالب في منازلة عمرو بن ود وقتله إياه في جولات محدودة، كل هذا تقدم. ساسعا: عظم مصاب المسلمين في سعد بن معاذ وهو القائل عند قومه على المعركة: لبث قليلا تدرك الهيجا جمل، لا بأس بالموت إذا حان الأجل. عاشرا: استجابة الله تعالى دعاء رسوله والمؤمنين. الحادي عشر: عظم دور نعيم بن مسعود في تخذيل كل من اليهود والمشركين. الثاني عشر: تقرير حذيفة، تقرير حقيقة سياسية رشيدة، وهي عدم الأخذ بنصائح العدو مهما كان صادقا. تأملوا هذه: تقرير حقيقة سياسية رشيدة، وهي عدم الأخذ بنصائح العدو مهما كان صادقا، ووجوب الحذر منه. تجلت هذه الحقيقة في دور نعيم الذي قام به في تخذيل العدو في قالب نصائح لا نظير لها. الثالث عشر: فضل حذيفة بن اليماني لاختيار الرسول صلى الله عليه وسلم له وبعثه لاستطلاع حال العدو وفوزه بمرافقة الحبيب في الجنة، أنت معي في الجنة. الرابع عشر والأخير: تفسير آيات الأحزاب الواردة في غزوة الأحزاب، وهي نحو من 17 آية كما تقدمت.